الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، معشر طلبة العلم، نحن نعلم أن في المجلس أعلم منا، ولكن لا بأس أن يتكلم المفضول بين يدي الفاضل. أيها السامعون، أحببنا في هذه الدقائق اليسيرة، وهي تلبية لشيخنا جمعان حفظه الله ورعاه، أحببنا في هذه الدقائق اليسيرة أن نتكلم عن بعض مساكن أهل الجنة، ليس عن الجنة عموما، وإنما عن مساكن أهل الجنة خصوصا، مما أعده الله عز وجل للمؤمنين من الغرف العظيمة ومن القصور والدور ومن تلك الخيام العظيمة طولا وعرضا. قال الله عز وجل: ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وقال الله عز وجل: وهم في الغرفات آمنون. وقال الله عز وجل: وما أموالكم ولا أولادكم بالذي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف وهم في الغرفات آمنون. ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تحت هذين الآيتين، قال: أراد الله عز وجل أن يبين لنا أن في الجنة غرفا حقيقية وليس بخيال، في الجنة غرفا حقيقية وليس بخيال. معشر السامعين، تأملوا معي لكي نتذاكر ما أعده الله عز وجل من تلك المساكن العظام، من ذلك ما مما رواه الإمام الطبراني وهو في الترغيب والترهيب من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها. ما أعظم تلك الغرف يرى ظاهرها من باطنها ويرى باطنها من ظاهرها. تعجب الصحابة قالوا: لمن يا رسول الله؟ لمن تلك الغرف يا رسول الله؟ يرى ظاهرها من باطنها ويرى باطنها من ظاهرها. قال: لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام. ومن ذلك ما أحسن ما ذكر الإمام ابن القيم في نونيته، قال: وبناؤها اللبنات من ذهب وأخرى فضة النوعان مختلفان، وقصورها من لؤلؤ وزبرجد أو فضة خالص العقيان، وكذاك من در وياقوت به نظم البناء بغاية الإتقان، والطين مسك خالص أو زعفران. ثم قال رحمه الله في آخر الأبيات: فهما الملاط لذلك البنيان. الملاط أيها الناس هو الطين الذي يجعل بين اللبنتين، ومما أعد الله عز وجل من تلك المساكن والقصور والدور مما روى الإمام أحمد والإمام الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ومن حديث وعن أبي هريرة وكذلك أبي سعيد الخدري، سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنهم أجمعين، قالوا: يا رسول الله، ما بناء الجنة؟ حدثنا عن بناء الجنة يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لبنة من ذهب ولبنة من فضة، لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وملاطها الزعفران. ثم قال: من يدخل فيها ينعم ولا يبأس. يا من تبأس بهذه الحياة الدنيا، قال: من يدخل فيها ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت. وفي بعض الروايات عن أبي هريرة قال: وحائطها من الذهب. ما أعظم بناء الجنة أيها السامعون. ومن ذلك مما جاء في البخاري، وهذا الحديث يختص بخيم أهل الجنة، مما جاء في البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن للمؤمن في الجنة لغرفا، أو قال: إن للمؤمن في الجنة لخيمة، من لؤلؤة مجوفة من لؤلؤة مجوفة. هذه الخيمة مجوفة من لؤلؤ، قال من لؤلؤة مجوفة، طولها في السماء 60 ميلا. طولها هذه الخيمة الواحدة طولها في السماء 60 ميلا. وقال أهل العلم الميل الواحد ما يقارب 2 من الكيلوهات، وجاء في بعض الروايات قال إن للرجل أو إن للمؤمن فيها أهلون في زاوية من زوايا في زاوية من زوايا تلك الخيم لا يرى بعضهم بعضا. وفي بعض الروايات قال أن إذا مر الرجل قال أو إذا أراد الرجل أن يبحث عن أهله أو يبحث عن رجل آخر لا يرى بعضهم بعضا في زاوية من زوايا الخيم. أيها الناس، للرجل أهلون لا يرى بعضهم بعضا، فكيف إذا اجتمع عصبة من الناس في زاوية من زوايا المسجد أو زاوية من زوايا القصور العظام التي في الدنيا قد يرى بعضنا بعضا. وتلك خيام الجنة في زوايا من زوايا الخيم لا يرى بعضهم بعضا. وفي بعض الروايات جاء عند أبي الدنيا عند ابن عباس رضي الله عنه قال أن عرضها فرسخ في فرسخ. وجاء في بعض الروايات ذكرنا أن طولها 60 ميلا، وجاء في بعض الروايات أن عرضها 60 ميلا. الخيمة الواحدة، هذه الخيمة أيها الناس لا تعتريها الأرياح ولا تعتريها الغبار ولا تعتريها الأمطار، خيمة من لؤلؤة مجوفة طولها 60 ميلا وعرضها 60 ميلا. ومما ذكر الله عز وجل من تلك مساكن أهل الجنة قال الله عز وجل متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. قال الإمام ابن عثيمين رحمه الله أو قال الإمام السعدي قال أراد الله عز وجل أن يبين لنا أن سكان أهل الجنة متكئون، قال ولا يتكئ الرجل إلا وهو هادئ البال وهو فرح وهو مسرور. أيها الناس، ومن تلك ما أعده الله عز وجل من تلك مساكن الجنة ألا وهم الشهداء، ألا وهم الشهداء. مما جاء عن الشهيد قال الله عز وجل والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيدخلهم الجنة عرفها لهم سيدخلهم الجنة سيدخلهم الجنة عرفها لهم. قال الإمام محمد بن كعب القرظي عند قول الله عز وجل سيدخلهم الجنة عرفها لهم قال أن الرجل إذا أراد أن يصلي الجمعة إذا خرج من بيته ثم ذهب لصلاة الجمعة قال ثم يعود إلى بيته لا يحتاج إلى دليل ولا يحتاج إلى معرف أن يعرفه إذا ذهب إلى صلاة الجمعة وإذا عاد إلى أهله، فأهل الجنة الشهداء أو فالشهداء أنهم يدخلون الجنة عرفها لهم. قال الله عز وجل سيدخلهم الجنة عرفها لهم. ومما جاء في تلك مساكن الجنة أو في تلك مساكن الشهداء أن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث المشهور من حديث سمرة بن جندب قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما صعد به الملكان إلى الشجرة قال فرأيت دارا لم أر غيره قط. النبي صلى الله عليه وسلم يقول رأيت دارا لم أر غيره قط. قلت لمن هذا؟ قالوا هذا دار الشهداء، هذا دار الشهداء، هذا دار الشهداء. ومن أعظم ما وصف الله عز وجل من تلك مساكن الجنة أيها الناس أو أحببنا أن نذكر، أو قد يقول السامع ذكرت لنا بعض مساكن الجنة من الخيام والقصور والدور والمساكن ومن الغرف، فنريد أسبابا أن نحصل على تلك المساكن. من أسباب دخولك مساكن الجنة ألا وهي السنن والرواتب. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى 12 ركعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى في اليوم 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. ركعتان قبل الفجر وأربعا قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. ألا وإن من أسباب دخولك مساكن الجنة ألا وهو بناؤك لهذه المساجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا سواء صغيرا أم كبيرا، من بنى لله مسجدا بنى الله، أو من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. وفي بعض الروايات من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاع، أي بيت العش، من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاع بنى الله له بيتا في الجنة، بنى الله له بيتا في الجنة. ومن أسباب دخولك مساكن الجنة معشر السامعين جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا زعيم ببيت في ربض الجنة وفي وسط الجنة لمن آمن بي وأسلم وهاجر. هنيئا لكم أيها المهاجرون، هنيئا لكم معشر طلبة العلم، هنيئا لكم أيها المهاجرون، من آمن بي وأسلم وهاجر في ربض الجنة وفي وسط الجنة، وأنا زعيم ببيت في ربض الجنة أو في أعلى منازل الجنة أو في أعلى غرف الجنة وفي وسط الجنة لمن آمن بي وأسلم وجاهد في سبيل الله. يا من أسلمت، ويا من آمن، ويا من جاهدت في سبيل الله، يا من جاهدت الروافض، ويا من جاهدت الكفار، ويا من جاهدت المشركين، يضمن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيت في أعلى غرف الجنة وفي وسط الجنة لمن آمن بي وأسلم وجاهد في سبيل الله. وفي الأخير أيها السامعون، الأسباب كثيرة، ونذكر في الأخير هنا سؤال يطرح هل في الجنة أو هل أعد الله عز وجل في الجنة قصورا وبيوتا؟ الجواب نعم، مما جاء الحديث الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: عندما صعد بي الملكان قال فرأيت امرأة، قال فرأيت امرأة عجوزا تتوضأ وبجانبها قصرا، وفي بعض الروايات قصرا مشرف أو مشرف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من العرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا من العرب. فقالوا: لرجل من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا محمد. فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر بن الخطاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذكرت غيرتك يا عمر. والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم مع عمر، قال: فذكرت غيرتك يا عمر. قال: فعمر فبكى ثم ولى مدبرا، فقال: يا رسول الله أعليك أغار يا رسول الله، أعليك أغار يا رسول الله. ومن تلك ما أعده الله عز وجل تلك البيت الذي من قصب لا سخب فيه ولا نصب، كما تعلمون أن لخديجة بنت خويلد قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث أن لها بيتا من قصب لا سخب فيه ولا نصب. أقول ما تسمعون وأستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم، وجزاكم الله خيرا.